أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن، فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه إلى آخره. كان الكلام في المرحلة الثانية أو في الجهة الثانية، قلنا بأنه بعد أن انتهينا أن الغيبة محرمة كتابا وسنة، واستعرضنا جملة من الآيات والروايات، التي قد يستفاد منها حرمة الغيبة. انتقلنا إلى الجهة الثانية، وهي أنه ما هو موضوع الحرمة. أنتم تعلمون أنه أولا لا بد من تحقيق الحكم أنه الحرمة، أنه الجواز أو شيء آخر، وقد تبين أنه الحرمة. وثانيا أن الموضوع ما هو، هل الموضوع مطلق الإنسان أو الموضوع خصوص المسلم أو الموضوع أخص من ذلك، لا الإنسان ولا المسلم بل هو المؤمن الإسلام عشري مثلا، الذي يظهر من كلمات الشيخ الأعظم قدس سره أنه يرى أن الحرمة أي حرمة الغياب والروايات مختصة بالمؤمن الإسلام عشري، أما المؤمن أو المسلم مطلقا أو الإنسان عموما فهذا ليس مشمولا لهذه الأدلة. قال: ثم إن ظاهر الأخبار الاختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن. طبعا المؤمن اصطلاحا يعني الاثنان عشري. فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه، ويستدلون بجمله من الروايات التي يوجد فيها: ومن جحدكم كافرون. ان تنتفعون في زياره الجامعه: من وحده قبل عنكم، ومن جحدكم كافرون. فإذا كان كافر يجوز لعنه، وهكذا كثير من الروايات التي يستفاد منها هذا المعنى. إن قال قائل بأنه جملة من الآيات وجملة من الروايات العنوان أعم، ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يغتب بعضكم بعضا، وعامة من قال أنها مختصة بالمؤمن؟ ولا يغتب بعضكم بعضا، وهذه عامة مو فقط تشمل المسلم، تشمل غير المسلم أيضا، لأنه أيضا بعض هذا. ولا يغتب بعضكم بعضا، وإن كان غير المسلم لا يدخل في البعض الأول، لأنه استنبه غير مكلف بالفروع. لا بد تذكروا هذه المسألة باللمعة درستموها، وهو أن الكافر هل هو مكلف بالفروع أو ليس مكلف بالفروع. استنبه أنه ليس مكلف بالفروع إلا أنه يدخل في البعض الثاني، وهو أنه لا تجوز غيبته. ولا يغتب بعضكم بعضا، مضافا إلى جملة من الروايات التي قرأناها: وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. إذن العنوان أعم. إذن من أين تقولون بأنه هذا العنوان أو الموضوع هو خصوص المؤمن؟ قال: وتوهم. فمن توهم، فإن قال متوهم، ماذا قال؟ وتوهم عموم الآية. أي آية التي قرأناها؟ ولا يغتب بعضكم بعضا، هذه عامة ليست مختصة بالمؤمن، كبعض الروايات من قبيل ما قرأنا أن أرض الربا عرض الرجل المسلم. إن توهم متوهم أن بعض الآيات عامة كما أن بعض الروايات عامة، إن توهم متوهم أنها أي أن الموضوع هو مطلق المسلم، نقول هذا التوهم مدفوع قضى غير سامين. أما أولا لضرورة المذهب أنه لا حرمة لهؤلاء، فإذا يدعي الإجماع، مو فقط يدعي الإجماع بل يدعي فوق الإجماع، يقول أن ضرورة المذهب قائمة على أن هؤلاء غير مشمولين بهذا الحكم. ثم يناقش في الآيات وفي الروايات، يقول الآية ليست عامة كما أن الروايات بمجموعها أيضا نستفيد أنها ليست عامة. أما الآية المباركة
حيث قالت: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. والأخوة مختصة بين المؤمنين كما ذكرنا بالأمس، إنما المؤمنون إخوة. إذن الآية المباركة لا عموم فيها كما يدعي المستدل أو يدعي المتوهم، لأنها قالت أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، ولا أخوة إيمانية بين المؤمنين وبين غير المؤمنين. ولهذا قال: وتوهم عموم الآية إلى آخره خبره مدفوع بما علم بضرورة المذهب. ماذا علم؟ بيان. ماذا علم من بيانية؟ ماذا علم من ضرورة المذهب بضرورة المذهب؟ علم من عدم احترامهم. مراد مو عدم الاحترام الاجتماعي، مراد عدم الاحترام الشرعي وترتيب الاحكام الشرعية. هذا الاحترام الذي يقال مو مراد من الاحترام في الجانب العملي، لا، في الجانب العملي مسلمون اخوة كما هو واضح، ولكنه في الجانب الشرعي وفي ترتيب الاحكام الشرعية الشارع لا يقيم لهم. الشارع هذا ايضا مذهب اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، لانه نحن نعتقد ان مذهب اهل البيت هو الاسلام الحقيقي، وما عدا فقط اسمه الاسلام، ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم، والا هي مو اسلام حقيقي. هذه نعم بعض الاحكام الجزئية الاسلام اجراها، يعني الاسلام الحقيقي وهو مذهب اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، الاسلام الحقيقي الذي هو مذهب اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، بعض الاحكام اجروها على هؤلاء، بعض الاحكام الجزئية، وهذا ايضا في عالم الدنيا في عالم التكليف فقط، والا الاحكام التي ترتبط باهل البيت حتى في الاخرة ايضا لا تجري عليهم، فمثلا الشفاعة لا تنالهم هناك، ونحو ذلك من الامور الاخرى. فلهذا قال: مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان احكام الاسلام عليهم. قلنا اي اسلام هذا؟ الاسلام الحقيقي مذهب اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، كما يقول الصادق عليه افضل الصلاة والسلام: شرقوا او غربوا لن تجدوا علما صحيحا الا عندنا. وين متروكين انتو؟ شرقا او غربا لن تجدوا علما صحيحا الا عندنا اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام. او تلك الروايات التي مضمونها انه من عبد الله بين الركن والمقام كذا سنة ولكنه لم يقبل ولايتنا اهل البيت اكبه الله على منخريه في نار جهنم. فاذا الروايات في هذا المضمون كثيرة جدا، وان الاسلام الحقيقي هو اسلام اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام. قال: وعدم جريان احكام الاسلام عليهم الا قليلا من تلك الاحكام مما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه. وهذا لاجل المؤمنين اجرى الاسلام، اجرى الاسلام الحقيقي بعض احكام الاسلام على المخالف. الف عين لجل عين تكرم. لاجل المؤمن الله سبحانه وتعالى اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام اجروا بعض احكام الاسلام على هؤلاء. طبعا المسألة خلافية، لا بد ان يكون في علمكم كصاحب الحلال رحمة الله عليه يرى ان المخالف حكمه حكم الكافر، حكم كل فرق ما هو والكتابي على حد واحد. فالمسألة مسألة ان المخالف ظاهر حتى في طهارته ونجاسته مسألة خلافية بين علمائنا. وهذا تجدون ايضا ان الشيخ الاعظم قدس سره مع دقته وعظمته وعمقه، مع ذلك تجدون انه الذي يستفيده من الروايات يقول بان هؤلاء لا تجري عليهم احكام الاسلام الا قليلا. طبعا هذا اؤكد مرة ثانية وثالثة ان هذا لا يرتبط بالجانب العملي بالتعامل مع هؤلاء فيما يرتبط بالوحدة السياسية، فيما يرتبط بالوحدة الاجتماعية. هذا البحث مو ذاك البحث، الان بحث فقهي، بحث فقهي محض. لا يتصور بانه خطبة كان يقوله امام الامة ثم قدس سره كان هذا مخالف، لا، امام الامة ايضا من المتصلبين في مثل هذه المسائل، من الموالين بابعد الحدود لاهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، ولكنه ذات جانب وهذا جانب اخر، يعني حيثيات البحث ليست فيها قول. قال: مما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة، يعني لا يحكموا بنجاستهم. هذه احكام يستثنيها، يقول هذه الاحكام تجري عليهم. مطلق المخالف اذا كان حكم الكافر يكون نجسا فينفعل الماء القليل اذا لاقاه، يقول لا، هذا مستثنى. عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة ومثل ماذا؟ وحل ذبائحهم، أي إذا ذبحوا الذبيحة أيضا اشترطوا في الذابح أن يكون ماذا؟ مسلما، لا يشترط أن يكون مؤمنا. ومناكحتهم، أن يأخذ الإنسان منهم بندا، أن يتزوج منهم أيضا لا إشكال فيه. وأيضا وحرمة دمائهم أيضا هذه، ولكن لحكمة دفع الفتنة، حيث أنه إذا نحن حللنا دماءهم لا إشكال ولا شبهة، أيضا هم يحللون دماءنا، كما أنه على مر التاريخ مرارا وتكرارا حللوا دماءنا وقتلوا الآلاف من شيعة أهل البيت، بل كما على مر التاريخ في يومنا أيضا، أيضا هذا بمختلف العناوين أيضا تجدون أن الشيعة قد حللت دماءهم في كل مكان. على أي بحوان، وحرمة دمائهم لحكمة دفع الفتنة، وحرمة نسائهم أيضا، يعني ليسوا من الكفار حتى تكون ماذا؟ نسائهم لا حرمة لها، بفرصة ما حفوا الإمام مثلا، لا ليس الأمر كذلك. لماذا؟ وحرمة نسائهم لكل قوم نكاحا، ونحو ذلك من الأحكام التي تجري على هؤلاء لنظم معيشة المؤمنين. وفي الإخوة اللي مع الكتاب يحاولون أنه مع العلم كتب، يعني أنتوا قسموا لنا هي حتى أنه ولا قد ليس لنا ولا محافظ ما نعلق، يعني المطلب ليس هو حكم، وبعدين أنكم ما تراجعون الشريف المطلب يبقى هنا. ثم خالد وصل إلى هذه المرحلة في بيته ماكو كتاب مكاتب، هذا من الصراحة يعني تغرف النظرات إلا جبروة الإنسان، ثم يقدر وإلا يبيع لها بالدورة أما تشتري كتاب الدرس مالك. على أي نحو قال مع أن التمثيل في الآية، هذا فيما يرتبط بضرورة المذهب أن أحكام الإسلام أنه موضوع الغيبة ليس هو خصوص عموم المسلم، وإنما هو خصوص المؤمن. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي قد يتوقف هو عموم الآية المباركة ولا يرتب بعضكم بعضا، أجاب عليه الشيء قال مع أن التمثيل المذكور في الآية أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا مختص بما بمن ثبتت أخوته، ومطلق المسلم لم تثبت أخوته للمؤمن، لأنه إنما المؤمنون إخوة لا إنما المسلمون إخوة. طبعا هذا يحتاج إلى كلام كثير فيها، إحنا الآن فقط بين عبارات الكتاب، وإلا من يقول أن الآية المباركة تقول بأنه المراد من المؤمن هنا المؤمن الاصطلاحي في مقابل المسلم؟ هذا من أين؟ الآية تقول إنما المؤمنون أخوة، ومن أين أنه المراد من المؤمن هو المؤمن الصلاحي، لأنه مطلق المسلم، كما في الآيات الأخرى وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض. وفي الإسلام أي إسلام؟ قالوا الإسلام الصلاحي وإسلام آخر. فإذا ما يمكن أنه إحنا إذا عندنا الصلاحات في الإيمان في الإسلام كذا، هذه مباشرة نحملها على الآيات القرآنية من قبيل يستحب يكره كره وكره، هذا بس اصطلاح اصولي، وما يمكن اذا وجدنا روايه انه فيها ويكره كان الامام امير المؤمنين يكره العمل الكذلك، تقول اذا هي كراهه اصطلاحيه، اين كراهه اصطلاحيه؟ يعني الكراهه المطلوبيه التي هي الكرمه. على اي نحو البحث كثير ما أنت أقول أنت من أين تقول العكس؟ أستلم أنه مو مقصود، من أين تقول العكس؟ يعني مراد من المؤمن الاصطلاحي الاثنى عشر. هذا إيش؟ هذا إيش؟ هذا ما قلت أنت، ما قلت أنت، يعني لأنه لابد يكون بحث أنه إحنا من أين ثبت لنا أن الإيمان المذكور في الآية المباركة هو المؤمن الاصطلاحي عندنا، وهذا يحتاج لدليل. قال فلا يهم من وجب التبري عن، كما ورد في رواياتنا انه التبري والتولي، ويجب ان يتبرى من هؤلاء لانه قد تعلمون بعد ما نضي الكلام. وكيف كان فلا اشكال في المسألة، الشيء قدس سره يقول مع كل هذا النقض والاستبرام لا اشكال في المسألة ان موضوع الحرمة هو خصوص المؤمن لا مطلق المسلم. وكيف كان وفلا إشكال في المسألة بعد ملاحظة الروايات الواردة في الغيبة وفي حكمة حرمتها، مو وفي حكمه حرمتها، وفي حكمة حرمتها، يعني أنه بعد أن نتعرف على حكمة حرمة الغيبة نتعرف على أنه هذه الحكمة لا تشمل مطلق المسلم، وإنما ماذا؟ هي مختصة بعموم بخصوص المؤمن. وكذلك إذا عرفنا حال غير المؤمن في نظر الشارع، يعني إذا راجعنا مطلق الروايات التي بأيدينا واستقراناها أردنا أن نعرف قيمة غير المؤمن عند الشارع، ما هو نجد أنه لا قيمة له، لا احترام له، صلاته
كأي عمل آخر يقوم، كأفرض شرب الخمر عنده، الشارع لا يعتبر أي قيمة لصلاته باعتبار أنها بلا ولاية، وإذا كانت بلا ولاية الصلاة وعلى الصلاة لا قيمة عند الله سبحانه وتعالى. قال وفي حال غير المؤمن فينا والشارع، أن غير المؤمن ما هو قيمته، ما هو تقييم الشارع لغير المؤمن الصلاحي. هذه مسألة أخرى. طب هل أن المراد من موضوع الغيبة، إلى الآن نحن بحثنا في الجهة الثانية، هل أن المراد من موضوع الغيبة أي من لا يجوز اغتيابه خصوص المكلف البالغ الشرعي، أو أنه مطلق المؤمن أو مطلق الإنسان الذي تولد من أبوين مؤمنين؟ وهذا الطفل شو يجوز اغتيابه أو لا يجوز؟ والطفل صار يكون مميزا وأخرى لا يكون مميزا، وقد درستم في باب الحاجة في باب الوقت من باب اللمعة، وجدتم في باب الوصية هناك أحكام كثيرة تترتب على الطفل المميز والطفل غير المميز، أحكام كثيرة عندنا هناك. هنا عندما نقول لا يجوز اغتياب المؤمن يعني البعض الثاني، ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا البعض الثاني، هذا البعض الثاني مطلق المؤمن يعني مطلق البالغ وغير البالغ، المميز وغير المميز، او ان هناك تفصيل، هنا في المسألة تفاصيل متعددة. قول يقول انه لا يجوز مطلقا يعني سواء كان بالغا او غير بالغ وغير البالغ، سواء كان مميزا او غير مميز، هذا قول. قول يفصل هذا يقول بانه اذا كان بالغا او طفلا مميزا فلا يجوز اغتيابه، هذا القول الثاني. قول يقول لا، انه مختص بالبالغ، فكما انه على البالغ تحرم الغيبة كذلك لا يجوز اغتياب البالغ، يعني كما انه البعض الاول الذي هو المغتاب بالكسر لا بد ان يكون مكلفا بالغا، لا بد ان يكون البعض الثاني الذي هو المغتاب بالفتح لا بد ان يكون ماذا؟ مكلفا بالغا. فالاقوال ثلاثة في المسألة. ثم قال ثم الظاهر، هذا إشارة الشيخ أنه يختار الحد الوسط، يقول بأنه هذا البعض الثاني وهو المغتاب بالفتح إما إذا لا يجوز اغتيابه إذا كان بالغا، أو إذا كان بالغا ماذا؟ غير مميز. أما إذا كان غير مميز فيجوز اغتيابه. البحث الآن مو في البعض الأول يعني في المغتاب بالكسر، فإن المغتاب بالكسر أي البعض الأول هذا لا إشكال ولا شبهة أنه لكي تتحقق الفرض لا بد أن يكون بالغا، لأنه رفع الفلف عن الصبي حتى يحتلين. إذا الكلام مو في البعض الأول، إنما الكلام في البعض الثاني، أنه ما هو هل يوجد فيه تفصيل أو لا يوجد فيه تفصيل. قال ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة، يعني لو سمع يستطيع أن يغيز تلك الغيبة ويتأثر بها، يعني يفهم أنه فيما نجد أن الذي هؤلاء الذين يراهقون البلوغ يعني 6 أشهر سنة سنتين أقل أو أكثر لم يميزوا هؤلاء، وأيضا ينزعجون كثيرا يرتمون كثيرا إذا أصيبوا وقيلت معايبهم مثلا أو ذكروا بسوء ونحو ذلك. هذا قال ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها، إن شاء الله على أحد تعاريف الغيبة، لأنه سيأتي في محله أنه ما الغيبة لغة وما الغيبة اصطلاحا، وهذا ما يكون البحث عنه في الجهة الثالثة، أنه ما هي الغيبة في اللغة وما هي الغيبة في الاصطلاح، حتى نعرف حدودها، أنه تعريف جامع مانع لها نستطيع أن نعرف الحدود حتى نرتب الحكم على ذلك الحاد وعلى ذلك الموضوع. هذا أحد التعاريف الغيبة، الغيبة هي التي هي ذكر أخي أو ذكر كلام لو سمعه المغتاب في الفجع لتأثر منه لغتم منه ونحو ذلك. قال لعمومي، ما هو الدليل على ذلك يعني على هذا الذي اختاره المصنف قدس سره؟ قال لعموم بعض الروايات المتقدمة، باعتبار انه لا يوجد فيها ماذا؟ لا يوجد فيها خصوص البالغ، وانما لا يركب بعضكم بعض الروايات، وكذلك الآية المباركة بحيث انها قالت ولا يركب بعضكم بعضا، وهذا البعض من اين نقول انه مختص بالبالغ؟ لا اعم من البالغ وغير البالغ. يعني احسن شو في هذا، لا بد ان يدعى لمن يدعي هذا القول، لا بد ان يقول لماذا لا تشمل الصبي غير المميز.
قال لعموم بعض الروايات المتقدمة وغير الروايات في الآية الواردة نفسها، حيث أنه تقول ولا يرتب بعضكم بعضا، إلا أن يقال يعني إلا أن يشكل علينا أنه غير البالغ لا يسقط عليه أنه مؤمن، يعني قال يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، والأخوة مقتضى الإيمان، وحيث أنه غير بالغ إذا لا يسقط عليه مؤمن. وهذه أول الكلام، من قال بأنه غير المميز غير البالغ المميز لا يسقط عليه أنه مؤمن، وخاصة إذا كان يقوم بالأعمال الشرعية كما هو متعارف أولاد المؤمنين أنه في أعمال 13 و12 و14 قبل البلوغ الشرعي يجب أنهم ملتزمون كاملا بالصلاة والصوم والأعمال الشرعية، فلماذا لا يسقط عليه أنه مؤمن؟ قال بعموم بعض الروايات المتقدمة وغيرها الدالة على حرمة اغتياب الناس، ومن الواضح ان عنوان الناس كما يشمل المؤمن البالغ يشمل المرأة الانسان غير البالغ على حرمة اغتياب الناس واكل لحومهم مع صدق الاخ عليه ايضا. شوفوا هذه الاشارة الى الاشكال الذي ذكر، ان قال قائل انه هذا لا يصدق عليه انه اخ، لان الاخوة بين المؤمنين وغير البالغ المميز فلا يصدق عليه مؤمن، اذا لا يكون مشمولا للآية المباركة ولا يغتب بعضكم بعضا. إن قال قائل هنا دفعه من يقول لا، بل يمكن أن يقال أنه مؤمن بقرينة، لماذا؟ بقرينة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم أو وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين. اليتيم يصدق على غير البالغ وعلى البالغ، أنه على غير البالغ يصدق اليتيم، أما إذا بلغ لا يصدق عليه أنه يتيمون. إذا الآية المباركة قالت وإن تخالطوهم فإخوانكم، هذا هو محل الاستشهاد لا ما ذكرت بعض الحواشي الموجودة في كتبكم، بعض الحواشي فاشترط هذا المعنى استبدال الشيخ بمعنى آخر وهو في غير محله، مراد الشيخ هذا المعنى الذي ذكرت وهو أنه وإن تخالطوهم في إخوانكم، يعني إن قلت أنه لا يصدق علي أنه أخون قلت لا، القرآن يصدق عليهم أنهم يعني على الإنسان غير البالغ المميز يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه أخون، وإن تخالطوهم في إخوانكم في الدين. قال مع صدق الأخ عليك ما يشهد به قوله تعالى وإن تخالطوهم في إخوانكم في الدين، هذا استدلال آخر وإن مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية، نفس الآية يمكن الاستدلال بها، وإن كان الخطاب للمكلفين. شو التفتوا هاي العبارة شوية بها دقة، أنه شيء يقول هنا الآية المباركة تقول ولا يغتب بعضكم بعضا، الخطاب للمكلفين يعني البعض الاول الخطاب الى لو اعمل الاول والثاني لو الثاني فقط، يعني هذا الخطاب للمكلفين يعني ياهو يعني البعض الاول، يعني يريد ان يقول ايها المكلف لا يجوز لك ان تغتاب، المكلف لا ايها المكلف لا يجوز، يعني الخطاب موجه الى ماذا؟ الى البعض الاول، ونحن بعد بحثنا وين؟ بحثنا في البعض الثاني. إذا ليش الشيخ قال وإن كان الخطاب للمكلفين؟ أصلا لا ارتباط بين المسألتين، في الوهلة الأولى نحن بحثنا أين؟ في البعض الثاني أنه من يجوز صيامه ومن لا يجوز، إذا البعض الثاني ما هي شروطه؟ فعندما يقول الشيخ وإن كان الخطاب للمكلفين إشارة إلى ماذا؟ إلى البعض الأول، وما هو الارتباط بين المسألتين؟ واضح الإشكال؟ أن هذه العبارات أول وهلة، وكما في الحواشي أنه وقع فيها تحيز، أنه خطأ. شير يقول الشيخ، الشيخ الآن إحنا بعثنا في البعض الثاني، فالشيخ يقول وإن كان الخطاب للمكلفين، كأنهم يتصرف أكو بجشكال ثم يقول لا وإن كان الخطاب للمكلفين إلا أنه يشمل غير المكلفين، والخطاب للمكلفين يشمل غير المكلفين ليس، لأن البعض الأول ولا يحرم عليه الغيبة، هل البعض الأول إذا كان غير مكلف يحرم عليه الغيبة؟ لا يحرم عليه الغيب، لأن ربع القلم عن الصبي حتى يحفظ. شير يقول الشيخ هنا قول يقول بأن حكم البعض الأول والبعض الثاني متساوي، يعني فكما أن البعض الأول لا بد أن يكون مكلف، شنو؟ البعض الثاني أيضا لا بد أن يكون مكلف، يعني بقرينة السياق يريد أن يقول أن البعض الأول كما أن الخطاب فيه للمكلف، البعض الثاني ايضا لابد ماذا؟ المغتاب بالفتح ايضا لابد ان يكون مكلف،
التفتوا شيء مش ده أقول.
هناك قول يقول حيث أن الآية والخطاب موجه لمن؟ للمكلفين الذي هو البعض الأول. إذا البعض الثاني أيضا هم المكلفون. إذا ماذا؟ لا يشمل غير المكلف حتى لو كان مميزا. الشيخ يريد أن يجاوب على هذا، يقول لا تلازم بين الأمرين، لعله يكون مشمولا للبعض الأول ولا يكون مشمولا للبعض الثاني، لعله يكون مشمولا للبعض الثاني ولا يكون مشمولا ولعله يكون مشمولا للبعض الأول والثاني. دياله إذا فرض أن المغتاب بالكسر مالك والمغتاب بالفتح أيضا ظالم، فهنا لا إشكال ولا شبهة أن الحرمة تشمل الأول وأنه أيضا البعض الثاني مشمول، لأنه ذاك بالغ لا يجوز اغتيابه وهذا بالغ لا تجوز عليه دينه. بالعكس أنه مشمول بالبعض الثاني ولا مشمول بالبعض الأول، من قبيل الصبي غير مبال، فإنه لا يجوز اغتيابه إلا أنه هو يجوز له أن يغتاب الآخر إلا أنه ربع القلم هذا الصبي حتى يحسن. بالعكس أنه مشمول بالبعض الأول ولا مشمول بالبعض الثاني كالمتجاهر بالكسب، فإنه لا يجوز له أن يغتاب أحدا، ولكن هل تجوز غيبته أو لا تجوز؟ تجوز غيبته، فهو مشمول بالبعض الأول يعني لا يجوز له أن يغتاب أحدا، ولكنه غير مشمول بالبعض الثاني لأنه يجوز اغتيابه لأنه متجاهر بالكسب. فإذا عندما يقول الشيخ قدس سره وإن كان الخطاب للمكلفين، يقول وإن كان البعض الخطاب موجه إلى البعض الأول إلا أنه لا تلازم بين البعض الأول والبعض الثاني، فلا يمكن لك أن تقول حيث أن البعض الأول لا بد أن يكون مكلفا لا بد أن يكون البعض الثاني أيضا مكلفا، ده ليس الأمر كذلك ولا تلازم بين الأمرين. واضح المطلب؟ واضح. أضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية وإن كان الخطاب للمكلفين إلا أنه بناء على عدد أقوالهم منهم تغليبا. الشيخ يختار هذا الطريق، يقول وإن كان الأقوال غير مكلفين ولكنه ماذا؟ يصدق عليهم حكم المكلف من بعض الغلبة، حيث أن أولادهم تابعين للمكلفين، إذن فكما لا يجوز إذا كان بالغا مكلف لا يجوز اغتيابه، من داخل في حكم الغلبة أيضا لا يجوز اغتيابه بناء على عد أطفالهم منهم أي من المكلفين تغليبا. هذا دليل. دليل ثالث وإمكان دعوى صدق المؤمن عليه، وإذا صدق عليه المؤمن بعد يكون داخلا إنما المؤمنون إخوة، فإذا صار أخ فإذا لا يجوز لا يقبل بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يقبل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ثم قال إما مطلقا أو في الجملة، يعني إما يصدق على الطفل غير البالغ، طبعا المميز تحت الآن في المميز مطلقا يصدق عليه أنه مؤمن، هسه إما من باب التغليب إما من باب أنه ابن المؤمن ونحو ذلك، وإما في الجملة يعني إذا كان ملتزما بأحكام الشريعة يصدق عليه أنه مؤمن. هذا التأكيد إشارة إلى هذا المطلق. قال وإن كان دعوى صدق المؤمن عليه أي على الصبي المميز إما مطلقا، يعني الصبي المميز يطلق عليه أنه مؤمن هسه إما من باب التغليب أو من باب آخر، أو في الجملة بنحو الموجبة الجزئية، يعني من كان من الأطفال المميزين يلتزمون بأحكام الشريعة قبل ماذا لا يطلق عليه أنه مؤمن. ولعله قال ولعله لما ذكرنا صرح في كشف الغيبة للشهيد الثاني بعدم الفرق بين الصغير والكبير. إذا صاحب كشف الغيبة ماذا يقول؟ يقول أنه لا يجوز اغتياب سواء كان المغتاب بالفتح كبيرا أو صغيرا، إلا أن الذي يظهر من عبارة صاحب كشف الغيبة لم يفصل بين الصغير المميز والصغير ماذا؟ غير المميز. ومن هنا قلنا أن الأقوال في المسألة ثلاثة، قول يقول أنه لا يجوز الاغتياب مطلقا كبير صغير صغير مميز أو غير مميز، ولعله لما ذكرنا صرح في كشف الغيبة بعدم الفرق بين الصغير والكبير، وظاهر هذا التصريح وظاهره الشمول لغير المميز أيضا، وهذا هو القول الثالث في المسألة. المجد ومنه يظهر حب المجد. إذن إلى هنا انتهينا من المسألة الثانية. المسألة الثالثة في الجهة الثانية ها. إنما أعنون هذه حتى أن المطلب يتبع أنه الآن بحثنا عن وين نتكلم. المسألة الثالثة في الجهة الثانية أنه هو المجنون. المجنون هل يجوز اغتيابه أو لا يجوز؟ لو قرر أن المغتاب بالفتح كان مجنونا فهل يجوز أن يغتابه إنسان أو لا يجوز؟ هنا بحث بينهم كثير من الأعلام المشهور بينهم أنه يجوز اغتيابه. لماذا؟ لأنه لا ينفتح عليه حد الغيبة. ماذا قلنا نحن في حد الغيبة؟ قلنا المتأثر بالغيبة لو سمعها. والمجنون عندما يسمع هل يتأثر بمن اغتابه؟ لا يتأثر بما قيل فيه أو قد يقال فيه. بل في بعض الأحيان في بعض المجانين طبعا الروايات بيه
إذا صار التفق في مجان
ويتأثر؟
لا
هو ما يتأثر
الجماعة يعني
أنا لا أقول لابد نشوف حد الغيبة ما هو. هذا البحث شرائطي بالجهة الثالثة أنه لابد أن نعرف حد الغيبة ما هو. أنه حد الغيبة إذا انطبق على فيكون حراما. إلا أنه طبعا هذا المجنون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجد مجموعة من الناس أمامهم شخص ويتفكرون يقولون مجنون مجنون. قال لا تقولون مجنون، المجنون من يخشى الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا مريض مرض المرض تمام. ولكن المجنون لأن العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. وإذا لم تعبد به الرحمن ولم تكتسب به الجنان بغير لا عقل، فإذا لم يكن عقل عن الجنون. هذا الاصطلاح الجنون هذا في الاصطلاح في غير محله، وإلا هذا مو مجنون. هذا أكبر بكثير من الناس. لماذا؟ لأنه في المدينة هذه معصية عند الله سبحانه وتعالى، لم يعصي الله سبحانه وتعالى. ولكن أينك من الذين يدرسون خصوصا اللي هم في أمثالنا أصحاب هذا اللباس أو الذين في هذا الصراط الذين يدعون العلم والمعرفة ويكونون أعوذ بالله من أصحاب المعاصي. يغفر للعالم يغفر للجاهل 70 ذنبا ولا يغفر للعالم ذنب واحد. هذا يكون في علمكم هذا الطريق، كما انه له حقوق كثيرة عند الله سبحانه وتعالى. عند الله سبحانه وتعالى عليه مسؤوليات كثيرة اكبر من الحقوق التي يحصل عليها الانسان في كل يوم. هل يعيش هنا يعترض شوية فلوسه شوية مقامه شوية جاهه الامور الاعتبارية التي ستكون عليه والى اليوم القيامة مسؤوليات واي اكبر من هذا واي هذا المقام. مقام لا يجلسه الا نبي او وصي أو كذا وكذا. تمام. هذا حاول أنه مع دراسة خلفته أصول يهتمون بالقضايا الأخلاقية بالقضايا النفسية بالقضايا الأفانية. هذه المسائل أخواي مهمة وإلا هي التي تكون سببا لأن ينسلخ الإنسان من الإسلام. فلهذا في الآية في الآيات المباركة يقول أعطيناه آياتنا فانسلخ منها بالنسبة إلى بعض الذين كانوا في زمن بني إسرائيل وكانوا من علماء بني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم الآيات ولكن انسلخ منها كما تنسلخ الحية مثلا من جلدتها. هكذا كانوا ينسلخون من الآيات ولكن لا يحفظون من الشريعة إلا ظاهرا، بل يقفون أمام الشريعة. كما الحمد لله أنتم تجدون في مثل هذا العصر احنا وجدنا كثير الذين كانوا في مثل هذا اللباس أو يدعون هذا اللباس أنهم كيف كانت ضرباتهم بالنسبة إلى الإسلام أشد بكثير من أعداد الإسلام. قال ولعله لما ذكرنا قال ومنه يظهر حكم المجنون إلا أنه صرح بعض الأساطين باستثناء من لا عقل له ولا تمييز. بعض الأساطين صرح لعلك صاحب النظام مثلا صرح بأنه إذا كان الإنسان لا عقل له أو كان الصبي غير مميز فهذا يجوز استغاثته. لماذا؟ لأن الدليل منصرف عن وقد درست في الأصول بأنه إذا كان هناك انصراف فالدليل لا يجوز، لا يوجد له إخلاق يشمل حتى تلك الموارد التي ينصرف عنها الدليل. قال إلا أنه صرح بعض الأساطين باستثناء من لا عقل له ولا تمييز معللا. هذا بعض الأساطين علل ذلك لماذا أنه مستثنى؟ قال بالشك في دخوله تحت أدلة الحرمان. يعني المجنون أو غير المميز يشك أنه داخل في إطلاق أدلة الحرمان أو لا، فإذا شككنا نجري أصالة البراءة العملية أنه مشمول. ولعله من جهتي منشأ الشك ما هو؟ قال منشأ الشك لعل أن الإطلاقات منصرفة عن هذه الأفراد. ولعله يعني منشأ عدم منشأ الشك ولعله من جهة أن الإطلاقات منصرفة إلى من يتأثر لو سمع وسيتضح ذلك زيادة على ذلك إلى آخره. قال تمام الكلام في الجهة الثانية وهو أنه أساسا موضوع الغيبة معظم وقد اتطرق مما تقدم أن موضوعه أولا هو المؤمن وليس عموم المسلم وثانيا يشمل غير البالغ المميز وثالثا لا يشمل غير البالغ غير المميز ولا يشمل المجنون أيضا. الآن ندخل في الجهة الثالثة من البحث وهو أنه ما هو المراد من الغيبة لغة وما هو المراد من الغيبة اصطلاحا. أو بعد ترتيب الأحسن فمثلا ينبغي مثلا مرتب البحث بهذا الشكل أنه يبين الحد اللغوي والحد الاصطلاحي ثم يوصل لكنه تعلمون بأن أساسا هذه الكتب وإن كانت غير مرتبة فيها سلبية وقعا وفيها إيجابية ولعل إيجابياتها كثير أكثر من سلبياتها. إيجابيات هذه الكتب أن البحوث فيها غير مرتبة تركيبا منهجيا يعني أنت مثل ما تفضل ما تدخل في البحث كأنه واحد اثنين ثلاثة أربعة تبحث مرتب وبهذا قال أن يقول هذه أين الإيجابية إيجابيتها أنك تعلمت أنه أنت إذا راجعت الكتب الأخرى الجفية الاستدلالية هي كلها مكتوبة على هذه الصيغة إن لم تكن أكثر من هذا الكتاب على منهجتين أنت لا تستطيع أن تكتب فإذا رتبت هذه الكتب بنحو تقطع الصلة بينك وبين تلك الكتب هذه مرجعة إطار سلبية فإذا لابد أن تبقى هذه المناهج بنحو سواء على مبنى داعين النوغاري فقط المباني هذه الكتب تبقى بلا أي تغيير لا لابد أن تغير ولكن بنحو تغير حتى تحفظ المنهج بين هذا الكتاب وبين الكتب الأخرى. شوفوا أنا كنت في حلقات حلقة ثانية حلقة ثالثة كثير من الطلبة وخصوصا الطلبة غير اليمنيين الطلبة غير العراقيين ما يدرسون هذا ليش؟ سببه واضح أما أو التلميذ ما يدرسه لأنه ما يدري هذا العنوان الذي جاء هنا الشرطية بالمعنى العام هذا في الكتب الأصولية من العنوان معنى وما يدري أن هذا الشرطية بالمعنى العام هي مسألة الرزقنا وصيل ما تعرض أن هذا الكتاب العنوان هذه المسألة هنا هي نفس المسألة التي تعنوها عندهم مثل وهذا يبقى أنه يريد راجع المسألة أين يراجع هذه المسألة والأستاذ أستاذ أكو كثير من المطالب كثير من المباني كثير من العناوين كثير من المسائل التي تحسبها السيد الشريف في الأصول قلت أستاذ يريد يطالع على الإعلام بالكفاية قلت يراجع الحواشي التعليقات الشروح النتيجة لها المفضل أما في هذا الكتاب أين يراجع وما يشتري لهم الكتاب قلت داعية هذا الأستاذ أو ذاك الأستاذ هذا يصف فالكتاب من هذه الجهة وإن كان فيه السلبية أنه البحث مو ممنهج وهذا كان ينبغي مثلا في اول او انه اجازا هذا البحث هذا للبحوث احنا عندما المسائل نستعبر والمكاتب المحرمة نجد انه اي ارتباط فيما بينها غيره حتى من بحث الغناء الى بحث الغيبة حتى شنو العلاقة شنو الارتباط مو واضح حتى نكون هذه الكتب الفقهية الاستدلالية مذ ألف سنة الى يومك هذا كلها على هذا الطريق على ايه الامر الثالث بقي الكلام في امور الغيبة اسم مصدر لغتابة ذكرنا بالامس بأنه الغين بكسرها اسم مصدر وبفتحها مصدر قال الغيبة اسم مصدر لغتابة أو الغيبة ماذا؟ مصدر لغابة على أي لحظة البحث اللغوي فبالمطبع الآن إلى التعاريف التي ذكرت في كلمات اللغوي فبالمطبع المنير للفيوم ففي عبارة ففي قال ففي المصباح اغتابه ما هو معناه اذا ذكره اي ذكر المغتاب اذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق اذا العيوب المعقولة ما هي ان يذكره ان يذكره مطلقا حتى في الامور الخيرة كان يصلي صلاة الليل يقول لا يذكره فيما يرتبط بعيوبه وقصيت الثالث هذه العيوب موجودة فيه أو غير موجودة؟ قال لا لابد أن تكون فيه موجودة حتى تكون غيبة وإلا إذا لم تكن موجودة فهي مبتان وهو حق هذه هي الحدود الثلاثة والاسم الغيبة كما تقدم اسم المصدر هذا تعريف وتعريف آخر وعن القاموس للفيروزابات وعن القاموس غابه يعني حابه يعني ذكر عيبه. طبعا لابد ان يعلم ذكر هذا للمثال، وإلا لو اشار ايضا بعيوبه يكون المفرد، مو شرط ان يكون ذكر بالكلام، لو كان بالاشاره، لو كان بغير الاشاره، باي عنوان كان، فهذا كله ماذا؟ بالتلميح بذكر اللازم ايا كان لا فرق فيه. وعن القاموس غابه عابه، اذا الارتياب يعني ان يذكر عيبه، وذكره بما فيه اي في المكتاب من السوء. وعن النهايه ابن اثير ان يذكر الانسان في غيبته بسوء مما يكون فيه، اي في ذلك الانسان المذكور يعني المغتاب في الذات. والظاهر من الكل يعني من هذه التعريف التي ذكرناها من المصباح والنهاية والقاموس، والظاهر من الكل خصوصا القاموس يعني ما ذكره صاحب القاموس المفسر لها أي للغيبة أولا بالعيب، أن المراد الظاهر من الكل ما هو جوابه، والظاهر من الكل أن المراد ذكره في مقام الانتقام، يعني أن يكون المغتاب بالكسر الذي يغتاب أن يكون في مقام الانتقام من المغتاب بالفعل. أما لو ذهب إلى ذكره وراد أن يبين عيبه لا بمقام الانتقام بل يبين حتى أنه كيف يحصل على علاج له، فهذا لا يكون ماذا؟ محرما، ولا يكون داخلا في موضوع الغيبة، أن المراد ذكره في مقام الانتقام. والمراد بالمصول، يا مصول شوفوا التعاريف التي ذكرناها، إذا ذكره بما أي ما الموصولة، وعن القاموس وذكره بما فيه أي الموصولة، وعن النهاية هكذا كلها يذكر الإنسان يذكر الإنسان بغيبته بسوء مما يكون فيه. إذن ما هو المراد من هذا الموصول؟ يعني هذا الموصول بيحكي عن ماذا؟ هنا أقوال متعددة ويأتي والحمد لله رب العالمين.